بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فلا يخفى عليكم يا معاشر الإخوان أهمية مثل هذه الدورات التي فيها يدرس العلم الشرعي، والله عز وجل قد أوجب علينا أن نتعلم كتابه وأن نتفهم سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أمر لا يخفى قد جاء في الكتاب والسنة. فالله عز وجل قد قال لأكرم الخلق عليه الصلاة والسلام: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وهو المبعوث عليه الصلاة والسلام بالتوحيد، ومع ذلك ينزل عليه فيما ينزل من القرآن بأن يقول له: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ويقول له أيضا عز وجل: وقل ربي زدني علما. فإذا كان هذا النبي الكريم الذي ينزل عليه العلم في الصباح والمساء من قبل ربه عز وجل، إذا ما بالك بغيره. ولذلك قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبين عز وجل في هذه الآية الكريمة أن الرفعة إنما تكون عنده بأمرين لا ثالث لهما، ألا وهما العلم والإيمان. فكلما كان الإنسان متصفا بهاتين الصفتين كلما كان أقرب إلى ربه عز وجل وأرضى له عند خالقه سبحانه وتعالى، وكلما كان أقل اتصافا بهاتين الصفتين كلما كان أبعد من ربه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى. فقرن عليه الصلاة والسلام ما بين العلم والهدى، والعلم هو العلم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. فالله عز وجل نفى أن يكون عندهم علم، وأثبت لهم علم بالحياة الدنيا. فالعلم المنفي هو العلم الشرعي، العلم الأصلي، وهو الذي جاء في الكتاب والسنة، وإذا أطلق لا ينصرف إلا إليه. والهدى هو الإيمان. فقرن عليه الصلاة والسلام ما بين العلم والإيمان كما في الآية السابقة. فالعلم والإيمان هما دماء كل خير، كما أن الكفر والجهل عافانا الله وإياكم من ذلك هما دماء الشر، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا فقهه في الدين، وإذا ما أراد به خيرا والعياذ بالله لم يفقهه في الدين، بل يصبح كالإمعة عافانا الله وإياكم من ذلك، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث الزهري عن أبي الطفيل أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه التقى بمن ولاه على أهل مكة، التقى به في خارج مكة، فقال له: من وليت على أهل الوادي، أي أهل مكة؟ قال: وليت عليهم ابن أبزة. فقال عمر: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى لنا. قال: تولي على الناس مولى؟ قال: أما إنه يا أمير المؤمنين قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض. فعندئذ قال عمر رضي الله تعالى عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. يرفع من تعلم هذا القرآن وعمل بما فيه، فالله عز وجل يرفع درجات عالية عنده سبحانه وتعالى، كما في جامع الترمذي من حديث عاصم عن ذو بن قبيش عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل، فما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، نسأل الله من فضله. فمنزلة العبد في يوم القيامة تكون عند آخر آية يقرأها هذا الإنسان. ولا يخفى أن الجنة درجات، وهي 100 درجة القول الراجح، وهناك من يقول بأن 100 درجة للمجاهدين، وأما هي فهي أكثر من 100 درجة، لكن الأقرب كما جاء في حديث أبي هريرة بأن الجنة 100 درجة، وما جاء في الحديث الآخر أن الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، وهذا الحديث ثابت في الصحيح. فالمسلم لا يخلو من جهاد، ومن لم يجاهد أبدا فهذا ليس بمسلم. والجهاد لا يخفى أنه أنواع، إما جهاد في تعلم العلم، وجهاد في العمل به، أو جهاد أيضا من العمل به الجهاد الذي يكون بالسيف والسنان، أو جهاد في دعمه في دعم هذا الدين، وذلك من خلال المال وهكذا. فأقول المسلم لا ينفق من الجهاد في سبيل الله عز وجل. فيا معاشر الإخوان، عليكم بتعلم العلم، بتعلم ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول ما تبدأون به وتركزون عليه وتهتمون به هو ما يتعلق بالاعتقاد بالرب عز وجل، فيما يتعلق بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله وحقه على عباده سبحانه وتعالى. هذا العلم الذي هو أول علم أوجبه الله عز وجل على عباده، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما في قوله عز وجل لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكما قال عز وجل له أيضا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، كما قال له سبحانه وتعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني فأعبد ما شئتم من دونه، وكما قال له أيضا سبحانه وتعالى: فصلي لربك وانحر، وكما قال له أيضا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكل هذه الأوامر لرسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم المبعوث بالتوحيد والمبعوث بقتل الكفار والمشركين، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي أمامة في قصة عمرو بن عبسة مع رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، فسمعت أن هناك رجلا يخبر أخبارا، فركبت دابتي حتى أتيت إليه فتلطفت حتى دخلت عليه، فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: بعثني الله. قلت: وبماذا بعثك؟ قال: بعثني بصلة الأرحام وبكسر الأوتان، وأن لا يعبد إلا الله وحده ولا يشرك به شيئا. وكما في مسند الإمام أحمد من حديث ابن ثوبان عن حسان بن عطية عن ابن منيب الجرشي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بعثت بالسيف حتى يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فهو عليه الصلاة والسلام مبعوث بالسيف، كما أنه مبعوث بالحنيفية السمحة، والحنيفية السمحة لا تقوم إلا بالعلم وبالجهاد في سبيله عز وجل. فالسيف لا يمكن الجهاد به إلا بعد العلم. فبين عليه الصلاة والسلام بأنه مبعوث بالعلم وبالعمل وبقتل الكفار والمشركين، عافانا الله وإياكم من ذلك. وما أكثر من قد خلط واختلط عليه هذا الأمر العظيم الذي ليس هناك في الدنيا أوضح من هذا الأمر. وهل بعد وضوء الشمس من وضوء؟ ومع ذلك ما أكثر من خلط واختلط عليه هذا الأمر كما في قوله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وكما في قوله سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وكما قال عز وجل وقليل من عبادي الشكور، وكما قال عز وجل وقليل ما هم، وكما في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله عز وجل ينادي في يوم القيامة آدم عليه السلام فيقول يا آدم، فيقول لبيك ربي وسعديك، فيقول ابعث من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول يا ربي وما بعث النار، يقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. عافانا الله وإياكم من النار ووالدينا وجميع المسلمين. فهذا الذي يكون في الجنة هو الذي وحد الله وأفرد بالعبادة وتبرأ من الشرك والمشركين وكفر بالطواغيت ومن يعبد هؤلاء الطواغيت، عافانا الله وإياكم من ذلك. كما قال الله عز وجل ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وكما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي معاوية ويزيد بن هارون وغيرهم عن أبي مالك الأشجعي عن أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وما أكثر الأصنام والأوثان التي يعبدها من يزعم الإسلام، حتى أني قد حدثت أن هناك أكثر من 10,000 صنم في بلاد الإسلام يعبدها كثير من الناس، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولا يخفى عليكم يا معاشر إخوان أن كل من صرف له شيئا أن كل من صرف له شيئا من العبادة أو قدم على محبة الله أو زاحمت محبته محبة الله عز وجل أو قدمه الإنسان على الفرائض التي افترضها الله عز وجل على عباده أو عظمه وبالغ في تعظيمه فلا شك أنه قد اتخذه ربا من دون الله والعياذ بالله، أو استقى منه التشريعات وعبد أو عفوا سار في حياته الدنيوية على الشريعة التي وضعها هذا الإنسان وهذا المخلوق فلا شك أنه قد اتخذه ربا من دون الله، عافانا الله وإياكم من ذلك. كما قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فما جاء عن حذيفة بن اليمان وعن الحسن البصري وابن العالية وغيرهم، وقد جاء في حديث عدي بن حاتم، لكن حديث عدي بن حاتم على القول الراجح أنه حديث ضعيف الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهم، وقد ضعف الترمذي في أنهم عندما أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال أنهم قد اتخذوهم أربابا من دون الله والعياذ بالله. وكما قال الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فهذه الآية كما ثبت عن ابن عباس عند الحاكم في مستدركه أنها، وكما في سياق الآيات التي قبل هذه الآية من سورة الأنعام، أن الله عز أن المشركين كما ذكر الرب عز وجل أنهم قالوا لبعض من أسلم كيف لا تأكلون من قتله الله وذبحه وتأكلون ما ذبحتم ما قتلتموه أنتم بأيديكم، ويعنون بذلك أكل الميتة، يدعونهم إلى أكل الميتة. فبين عز وجل أن من أطاعهم فقد أشرك بالله، عافانا الله وإياكم من ذلك. فكذلك من أعرض عن شريعة الله ولم يعمل بها وإنما أتى بشريعة من قبل نفسه ومن قبل هواه فقد خرج عن دين الإسلام، عافانا الله وإياكم من ذلك. كما قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقول يا معاشر إخوان ما أكثر من خلط واختلط عليه هذا الأمر وهو فيما يتعلق بعبادة الله وإفراد بالعبادة وتحكيم شريعته والسير على سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنه كما تقدم أن شرك أهل الجاهلية بل شرك المشركين الآن كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وكما ذكر الحفظ وغيره من أهل العلم أن شرك المشركين الآن قد زاد على شرك أهل الجاهلية، عافانا الله وإياكم من ذلك. فهذا إنما حصل بسبب الجهل بدين الله وبسبب عدم العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيا معاشر إخوان، عليكم بالعلم وبتعليمه وبالدعوة إليه. وقد قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وفي مسند الإمام أحمد من حديث سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن الحضرمي عن رجل من الصحابة أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أن أناسا من أمتي يعطون مثل أجور أولهم، هم الذين ينكرون المنكر. فيا معاشر إخوان، إذا أردتم أن تعطون مثل أجور الصحابة الذي ثبت في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلا مد أحدهم ولا نصيب. نسأل الله من فضله. فمن أراد هذا الفضل العميم والخير الكثير فعليه بأن يدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وكما قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فليس هناك أحد من الناس أحسن قولا من هذا. فأقول يا معاشر إخوان، عليكم بالدعوة إلى سبيل الله، وهذه الدعوة لا بد أن تكون مبنية على العلم ولا تكون مبنية على الجهل كما هو حال كثير من الناس، عافانا الله وإياكم من ذلك. وقد قال الله عز وجل في محكم التنزيل: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فالله عز وجل ما قال صالحون، وإنما قال مصلحون، أي صالحون في ذاتهم مصلحون لغيرهم. فعلى الإنسان بأن يدعو إلى سبيل الله، ولا ينفك أحد من أهل الإسلام من وجوب هذا الأمر عليه. لكن لا شك أن الناس يختلفون من حيث وجوب وتحتم هذا الأمر والمسؤولية الملقاة على عواتقهم. فكلما كان الإنسان أكثر علما وكلما كان أكثر جاه ومنصبا، فلا شك أن هذه المسؤولية تكون أكبر وأعظم تجاهه، وكلما كان أقل كلما كانت هذه المسؤولية أقل. لكن ليس هناك أحد منفك عن هذا الأمر وعن هذه المسؤولية. وكما في الصحيحين من حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلم يستثني أحدا عليه الصلاة والسلام من أن يكون عنده رعية وأن يكون مسؤولا عن هذه الرعية. فلا بد من الدعوة إلى سبيل الله والصبر على ما يلقاه الإنسان في ذات الله. فيا معاشر إخوان، من صبر وصابر واتقى ربه عز وجل فلا شك أنه من المفلحين في يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فلا بد من الصبر، ولا يستعجل الإنسان، ولا شك أن العاقبة للمتقين وأن النصر للمؤمنين. وهذا وعد قد أوجبه الرب عز وجل على نفسه، ومن أوفى بعهده من الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الأمر. فعلى الإنسان أن يصبر وأن يصبر نفسه في ذات الله وفيما يلقاه في سبيل الله عز وجل. ثم ما يتعلق بهذا الأمر الذي جئت من أجله، وهو فيما يتعلق بهذه الدورة العلمية التي يقاموها الإخوان في هذا المسجد، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم وجميع الحاضرين لكل خير، وأن يجنبنا وإياهم وجميع الحاضرين كل شر، وأن يجعلنا دعاة إلى سبيله، وأن يجعلنا من القائمين في تطبيق حدوده عز وجل. ففيما يتعلق بعلم مصطلح الحديث، فأقول: لا يخفى عليكم أهمية هذا العلم، وأنه من أهم العلوم الإسلامية، بل أنه قد يتوقف عليه صحة إسلام المرء وتحقق عقيدته بالله سبحانه وتعالى. وذلك أن القرآن الكريم الذي أوحاه الله عز وجل إلى نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام إنما هو منقول إلينا بالأسانيد، ولا شك أنه متواتر لفظا ومعنى، ولا شك أنه متواتر خطا ورواية بالمشافعة. فأقول هذا، فأقول كتاب الله عز وجل منقول إلينا بذلك، وما يفسر هذا القرآن الكريم وهي السنة النبوية المطهرة أيضا منقولة لنا بالأسانيد. فإذا على المسلم أن يتعلم علم الإسناد الذي هو علم مصطلح الحديث حتى يطمئن إيمانه وتصح له عقيدته. وعلم المصطلح هو أو هي قواعد يعرف من خلالها ما يتعلق بالمتن والإسناد، أو هي قواعد من خلالها يعرف الأحوال المتعلقة بالإسناد وبالمتن. فعلم مصطلح الحديث كما تقدم من التعريف أنه ينقسم إلى قسمين فيما يتعلق بالمتن وفيما يتعلق بالإسناد. هناك قواعد تتعلق بالمتن وهناك قواعد تتعلق بالإسناد. وقبل أن أذكر بعض ما يتعلق بهذا الأمر بالنسبة لمصطلح الحديث كذلك أيضا فيما يتعلق بتعلم هذا الفن، أيضا هناك طريقتان. الطريقة الأولى هي الناحية النظرية، والطريقة الثانية هي الناحية العملية. والمقصود بالناحية النظرية هو قراءة وتعلم ما كتبه أهل العلم في بيان هذا الفن من فنون العلم. وسوف أذكر بمشيئة الله الكتب التي ألفت في هذا الفن، مبتدئا بأول ما ألف في هذا الفن بمشيئة الله. وكذلك أذكر ما يتعلق بأهم الكتب التي ينبغي طالب العلم أن يتعلم ما فيها أو يقرأها أو يقرأها على أهل العلم حتى يعرف هذا الأمر. ثم ما يتعلق بالأمر الثاني والمقصود بالناحية العملية هو قراءة ودراسة ما كتبه أهل العلم تطبيقا لما جاء في مصطلح الحديث. فيما يتعلق بالناحية العملية القواعد النظرية تطبق ويعمل بها في الناحية العملية، فمن خلال رجوعك إلى الناحية العملية والمقصود ما كتبه أهل العلم على الأحاديث تصريحا وتضعيفا، وعلى الرجال تجريحا وتعديلا، وعلى علم العلل وما يتعلق بهذا الأمر، فهذا هو المقصود بالناحية العملية. الناحية العملية هي تطبيق لما جاء في الناحية النظرية، ولا يمكن لطالب العلم أن يتعلم هذا الفن حتى يجمع بين هذين الأمرين وبالذات الأمر الثاني. ومع الأسف أن من وقع منه تخليط في هذا الأمر وعدم فهم لقواعد المصطلح وبسبب عدم تعلمه للناحية العملية وبسبب عدم رجوعه إلى الناحية العملية، فهذا الذي أوجب له الضعف في هذا المجال والخطأ في هذا الأمر. وما أكثر من خلط واختلط عليه هذا الأمر، وحتى أنك تجد أن هناك من حقق عشرات الكتب وألف مئات أو كثير من الكتب في هذا المجال وفي غيره، ومع ذلك لم يحسن هذا الأمر. فأقول لابد من الجمع بين هذين الأمرين. وبمشيئة الله أذكر أهم الكتب المتعلقة في المجال الثاني. أما ما يتعلق، أرجع إلى ما يتعلق بالأمر الأول، فأقول أن الكتب التي ألفت في هذا المجال تنقسم إلى قسمين: إما كتب مفردة في بيان قواعد علم الحديث، وإما أن تكون هذه الكتب شاملة لهذا العلم ولغيره، فيها قواعد تتعلق بهذا العلم ولغيره من العلوم الشرعية. فبالنسبة للأمر الأول أول ما ألف في هذا المجال فيما أعلم هو ما كتبه الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة فيما يتعلق ببعض القواعد المتعلقة في هذا الفن، وإن كان كتاب الرسالة هو ألف لبيان علم الأصول، لكن من الأصول أصول الحديث، فوإن كان هذا الكتاب هو شامل لعلوم أخرى، لكن أيضا في هذا الكتاب ذكر كثير من القواعد المتعلقة بعلم المصطلح وبعلم أصول الحديث، فذكر شروط الحديث الصحيح، وذكر كذلك أيضا شروط الثقة، وذكر أيضا الحديث الضعيف، وذكر أيضا تعريف الشاذ وما شابه ذلك. ثم بعد ذلك أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي، فأبو بكر الحميدي صاحب المسند المعروف بمسند الحميدي وشيخ البخاري والمتوفى في عام 18 و200 تقريبا أو 19 و200، له فيما يبدو والله أعلم رسالة في علم المصطلح، وذلك أن الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية روى بإسناد واحد عن الحميدي بعض الأشياء المتعلقة بهذا الفن وبهذا العلم. ثم بعد ذلك ما كتبه الإمام مسلم بن الحجاج، وذلك في مقدمة كتابه الصحيح، فالإمام مسلم الحجاج قدم بمقدمة نفيسة، هذه المقدمة تتضمن أمرين، الأمر الأول هو فيما يتعلق بمنهجه و الخطة التي سار عليها في كتابه الصحيح، ومن هذا وهو الأمر الثاني ما يتعلق أو ما ذكره بعض أو ما ذكره فيما يتعلق بهذا العلم وبهذا الفن، وتحدث عن قضايا متعددة فيما يتعلق بالرجال، وقسم درجات الرواة من حيث الحفظ والضبط إلى 3 أقسام، الطبقة الأولى وهي طبقة الحفاظ الثقات، ثم طبقة من دونهم ممن شاركوا الثقات ولكنهم تخلفوا عنهم بما حصل لهم من أخطاء وأوهام، ثم الطبقة الثالثة من كثر خطأ وهمهم وخطأهم على صحيح وصواب حديثهم، فقسمهم إلى 3 طبقات. وإن ذكر طبقة رابعة وهم الضعفاء المشهورين بالضعف والمتروكين المشهورين بالترك، فذكر أيضا هذه الطبقة، وذكر كذلك أيضا بعض ما يتعلق بمسألة الثبوت أو اشتراط اللقيا في صحة الخبر، ومعلوم أن الإمام مسلم رجح أنه لا يشترط ثبوت اللقاء، وإنما يكتفى بالمعاصرة إذا أمكن، وإنما يكتفى بالمعاصرة مع إمكانية اللقاء، وإنما يكتفى بالمعاصرة مع إمكانية اللقاء. ثم أيضا ما كتبه في كتابه التمييز، وكتاب التمييز مع الأسف مفقود أكثر، وإنما وجد بعضه، والإمام مسلم عموما يتميز رحمه الله تعالى بتسهيل العلم وسهولة التأليف بخلاف البخاري، فإنه رحمه الله قد يعني معروف هو رحمه الله بأنه ما يوضح الأمر تماما، وإنما يريد من يقرأ له أن يكون منتبها وأن يكون عنده مقدمات طويلة حتى يعرف مقاصده وحتى يعرف مرانيه، ولذلك قد اختلف أهل العلم كثيراً.